عظم الله أجورنا وأجوركم في بقية السيف السيد المجاهد عزيز الحكيم، وبهذه الأنفاس الطاهرة الصائمة لله سبحانه وتعالى لروحه الفاتحة. هذه تسع. البعض من الناس عندما يدخل للصراف وتطلع له فلوس من الصراف يبدأ يحسب الفلوس، فاللي حصل من عنده يبل ريقة ويحط صبعة ويبل ريقة ويحط صبعة، أو لا الجماعة اللي هنحي موجود قسم منهم اللي يشتغلون في البنوك من يجيب يحسب الفلوس دائما إما بالهذي بعضهم يما هذي اللي خلي يده فيها اللي فيها قطعة من الاسفنج وماي، لبعضهم لا لا زال يعني على النمط القديم ويقوم بعملية البل والحسب والبل الأصبع. هل هذه العملية تتنافى مع الصوم باعتبار هل يكون ممن أدخل الرطوبة إلى جوفه أو لا تشكل منافات هذه العملية باعتبار بإرجاع اليد إلى الأوراق هي جفت مع بلها في المرة الثانية؟ هل بل الأصبع لحساب الأوراق أو أوراق الكتاب أو النقود يضر بالصوم؟ لا يضر بالصوم. ترد واحد أحيان بيصفط الصفحة سوى كذي وقال كذي وعود ثانية، زين ما عنده مشكلة في هذا الجانب. إنزين إذا كنت أعلم أن الغطس في الماء في شهر رمضان لا يستوجب الإفطار، هذا كان يعني في يوم من الأيام، ولكن هالمسألة هذه بسبب أن أنا يوم من الأيام قلدت مرجع كالسيد الخوي الله يرحمه اللي يرى أن جعل الماء بالغطس تحت الماء البدن تحت الماء موجب للإفطار، فأنا بعد فترة نسيت أن السيد المرجع الله يحفظه يجوز، وظل في ذهني أنه لا والله الفتوى الأولية يعني أنه ما يجوز وأن الغطس تحت الماء مستوجبة لبطلان الصوم. وأنا في هالحالة من النسيان مع علمي المسبق أنه يجوز، علمي المسبق في البداية يجوز، لكن جرت النسيان فقلت أنا يا الله الحين احنا خلنا نغطس تحت الماء وبعدين نروح لأحد المشيخة ونسأله ونقول له الحين يا صار لنا السالفة كذي. الحكم عند السيد المرجع احنا شنه كان عنده انه ما يغطس، فش اللي صادف في الخارج؟ صادف ان حتى نسيان هذا الرجال توافق مع رأي منه، مع رأي مرجع، يعني ما عمل على خلاف ما يفتي به المرجع من عدم مبطلية الغطس تحت الماء للصوم. هني باعتبار أنه لا يعلم يعني عند تجرع على حدود الحكم هل يكفي في بطلان الصوم أو لا ينجر بالضرر على صيامه. يقول السيد بكلمة مطلقة الارتماس لا يفطر، علم لم يعلم، نسي لم ينسى. أساس مسألة كون الإنسان تحت الماء بعملية الغطس لا يستوجب من الإنسان أن يصبح مفطرا في ذلك اليوم ويرتب عليه الآثار الأخرى، فأي محذور عند السيد أي صفة تبعت ذلك الحكم من الصفات أو الموضوع من الصفات يبقى الحال هو الحال من عدم المفطرية. بل الشفاه من باللسان، بعضهم أما للسكر مرض الله يعطيهم العافية أو شيء، أو بعضهم أساسا عنده مزمن يعني الشفاه حالة من الجفاف فيها، إذا ما يبلها باللسان تبدأ فيها عملية التقرح والتمزق. وبعضهم لا اصلا، هو عادته جرت عاده يعني من كثر ما صار يوم من الايام صار دائما هذا شغلته بس لسانه. وش نرجع للمساله امس، عبثي، عبثي في السواك، عبثي في المعجون، فصار بناء انه هذا هو كله، لسانه يمين ولسانه يسار يشتغل في الشفه مالته، يعني يطلع الرطوبه من داخل الحلق يخليها على طرف الشفايف. بل الشفاه بواسطه اللسان وإرجاعه إلى داخل الفم، اللي بيرجع ويش معه؟ أما اللي بيدخل يرجع معه لسانه، صح ولا لا؟ لسانه أساساً هو رطب ولا مو رطب؟ رطب. الرطوبة دي خارجية ولا مخارجية؟ لا لا مخارجية، أحسنتم، مو خارجية، بعدها داخلية. زين، هل يوجب الإفطار أم لم أم لا؟ لا يوجب الإفطار، يعني بل لسانه رطب خلاه على شفته، رطب الشفه بعدين دخل لسانه الحلقه مره ثانيه. هذه العمليه لا تضر بصومه لا من قريب ولا من بعيد، يعني ياخذ راحته، ياخذ راحته، بس لا تنقلب الى عاده، ترى مشكله، واجد مشكله. انزين، هل يجوز للانسان ان يبلع ما يخرج من الصدر؟ احيانا الواحد يبتلى بمرض، احنا بقولتنا السعال او الزكام بعضهم، فيصير عنده تجمع في الصدر لشيء من الخليط جلكم الله والمكان. من يصير هذا التجمع للخليط يصير يريد يقذف هذه الماده، مشهور العلماء مبني على الاحتياط انه يقذفها للخارج، إذا خرجت إلى الجوف بعد ما يردها مرة ثانية يكون يتخلص منها. باسطة تجلكم الله أن الشاف يقذفها من طريق البصق. سماحة السيد المرجع يقول حتى لو ابتلعها بعد الخروج إلى الجوف لا تعد قادحة بصاومة، ما عنده مشكلة وياها. هذه طبعا يبتلون بها أصحاب الرب والله يعافيهم، يبتلون بها الشياب، يبتلون بها احيانا اللي قلت لكم جيل مرض يبتلي بهذا الشيء. هذا كرسي حجي هنا، هذا كرسي، خليه يجي هنا، خليه من الكرسي، هذا كرسي هنا. هل يجوز للصائم ابتلاع ما يخرج من الصدر وما ينزل من الراس من الاخلاط او ما يجوز للانسان، بمعنى يستوجب بطلان صومه؟ قال السيد المرجع، عليكم السلام ورحمه الله، قال السيد المرجع لا باس به، يعني بعملية البلع، ولا يضر بالصوم وإن وصل إلى فضاء الفم. حتى لو وصل إلى فضاء الفم ما يصير. قد يقول قائل سألتوا هالحين على ذي الشغلة وهي ثقيلة وقلتوا لنا ما تضر، حبة عيش تطلع مع حالة من التجربة يقول لا ترجعها مرة ثانية، وش السالفة وياكم أنتم؟ شوفوا يا جماعة، الأحكام الشرعية الصادرة عن منابعها الأصيلة ما تفلسف بحسب رغبات الإنسان وقراءاته، وإنما تبقى رهينة الدليل، والدليل هو اللي سيرها في اتجاه اليمين واتجاه اليسار. وإلا الواحد يدخل في قضية الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة عندما سأل منه الإمام قال أيهما أطهر، المني أم البول؟ جاب على خلاف ما عليه الشريعة، ليش؟ أنه استقذر المني أكثر مما يستقذر البول، فقال للإمام عليه السلام على ما يغسل البول مرتين ويغسل المني مرة واحدة. فالمسألة مو مسألة الواحد والله ذوقه وهوسه واسقطات القراءة الصحفية على النص الديني، لا، فرق قراءة صحفية شيء وروايات شيء، والمسألة الشرعية ومنبعها ومدركها وملاكها وأيضا إسقاطها هذا له خصوصيته. فبالنتيجة ما يضر حتى لو وصل إلى فم الإنسان، أرجعه مرة أخرى. هذا رأي السيد المرجع حفظه الله تعالى. بعدين عندنا الدخان والغبار الغليظ، قلنا الأحوط وجوبا الاجتناب عنه، لكن هذا الدخان احيانا والغبار ما يعني يدخل الانسان في عدم القطع بموضوعيته خارجا، انه هل يصدق عليه الغليظ هو دخان دخان، غبار غبار، لكن هل هو الغليظ الذي يجب الاجتناب عنه أو لا يتصف بالغلظة المستوجبة للابتعاد عنه؟ قال سماحة السيد: طبعا هو الدخان والغبار والبخار الغليظ، هل يفطر يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم؟ فتوى السيد يقول: الأحوط هو الاجتناب عن الدخان والغبار الغليظين، يعني اللي بحيث تدخل إلى الجوف، وكذا البخار الغليظ، البخار تحكينا عنه أمس بما فيه الكفاية، لكن بشرط واحد: البخار إذا اجتمعت أجزاؤه مثل ما تمت الإشارة بالأمس. بقية المسألة غدا أذن سيدي.